مرحبا فيكم. احنا كنا وقفنا عند باب الحج ولا قرأنا باب الحج؟
وقفنا عند
بينما التعصيب.
من نقدم ومن نؤخر في التعصيب؟
نعم،
مسألة من نقدم ومن نؤخر في التعصيب، تكلمنا عن الجهاد والقرب
والصوم. بارك الله. طيب في اي اسئلة ولا حاجة مش واضحة من الدرس الماضي؟ الباب الذي بعده هو باب الحج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع درسنا اليوم هو باب الحج، وهذا الباب باب عظيم من أبواب الفرائض، حتى إن أهل العلم قد صرحوا أنه من لم يعرف أحكام الحج لا يحل له أن يفتي في الفرائض. والحجب لغة هو المنع، الحجب لغة هو المنع، كما في قوله تعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون من رؤيته سبحانه وتعالى. ومنه سمي الحجاب لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه. والحجب في اصطلاح أهل الفرائض المراد به منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. توضيح ذلك أن الحجب كما عرفنا هو المنع، منع من قام به سبب الإرث. ما هي أسباب الإرث؟ تذكرون أسباب الإرث؟
القرابة والولاء
والنكاح، وهي نكاح وولاء ونسب. القرابة اللي هي النسب، والنكاح والولاء أي العتق. فالحجب هو منع من قام به سبب الإثم من الإثم، يعني شخص قام به سبب الإثم، كأن يكون مثلا أخا للمتوفى فقام به سبب الإثم وهو النسب، أو امرأة ترث من زوجها قام بها سبب الإرث وهو النكاح. منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، يعني يمنع من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه، يعني يمنع من أن يرث النصيب الكبير ويرث النصيب الأصغر. كما نقول مثلا إن ابن الميت يحجب زوجة الميت حجب مقصاد، لأن بدون هذا الابن كانت سترث كم؟
الربع،
وبسببه ترث الثمن. إذن هذا نوع من الحج، والحج هنا ليس منعا من الإرث بالكلية، ولكن منع من أوفر الحظين وأوفر النصيبين. طيب، الحجب ينقسم إلى قسمين، ينقسم الحجب إلى حجب بالوصف وحجب بالشخص، حجب بالوصف وحجب بالشخص، أو يقال حجب أوصاف وحجب أشخاص، حجب أوصاف وحجب أشخاص. طيب، حجب الأوصاف هو موانع الإرث، المراد بحجب الأوصاف أي موانع الإرث، وقد تكلمنا عن موانع الإرث في أول يعني شرح الرحبية. تذكرون موانع الإرث؟
القتل، عدم الإسلام،
الرق. نعم، وإذا قال صاحب المت رق وقتل واختلاف ديني، قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني. فإذا كان مثلا ابن المتوفى رقيقا مملوكا لا لا يرث لأنه قام به وصف منعه من الإثم، وكذلك إذا كان قاتلا أو كان إذا كان قاتلا لأبيه فإنه لا يرث منه، وكذلك أيضا إذا كان دينه يخالف دين أبيه فلا يرث منه لاختلاف الدين رغم قيام سبب الإرث وهو النسب، يعني قام سبب الإرث وهو النسب ولكنه حجب أي منع من الميراث، وهذا النوع من الحجب يسمى حجب الأوصاف، يعني قام به وصف منعه من الميراث. النوع الثاني من أنواع الحجب هو حجب الأشخاص، حجب الشخص أو حجب أشخاص، والمراد به أن يمنع الوارث من الميراث، يمنع من الميراث بسبب وجود شخص هو أولى بالميراث منه، يعني لم يقم به وصف يمنعه من الميراث ولكن وجد شخص هو أولى بالميراث منه، أو وجد شخص تسبب في جعله يرث أقل النصيبين، فهذا يسمى حجب الأشخاص. ويعني عندما نطلق الحجب فعادة يكون المراد هو حجب الأشخاص الذي سنتكلم عنه الآن، لأن حجب الأوصاف يعني جرت العادة أن يعبر عنه بموانع راح يعبر عنه بموانع الميراث، وأما حجب الأشخاص فهو الذي يطلق عليه الحجب. طيب حجب الأشخاص هذا ينقسم إلى قسمين، حجب حرمان إلى حجب حرمان وحجب نقصان، يعني هناك شخص يحرم من الميراث بالكلية بسبب وجود شخص هو أولى بالميراث منه، فهذا يسمى حجب الحرمان وهو المنع من الميراث بالكلية، وهناك نوع آخر وهو حجب نقصان، حجب نقصان وذلك أن يعني يمنع الوارث من أوفر النصيبين ويأخذ النصيب الأقل بسبب شخص هو الذي تسبب في إنقاص ميراثه، كما مثلنا بالابن يحجب زوجة المتوفى من الربع إلى الثمن، هذا يسمى حجب النقصان. لغاية كده واضح؟ طيب حجب الحرمان، نبدأ بالكلام عن حجب الحرمان. الورثة من ناحية حجب الحرمان ينقسمون إلى أربعة أقسام، الورثة من يعني جهة حجب الحرمان ينقسمون إلى أربعة أقسام. طيب القسم الأول قسم لا يحجب ولا يحجب، يعني هناك قسم من الورثة لا يحجبون غيرهم حرمانا ولا يحجبونهم من الميراث حرمانا، وهذا القسم فيه الزوجان، الزوج والزوجة، الزوجان يعني لا يحجبان ولا يحجبان، يعني لا يمكن في مسألة تجد فيها زوجا أو تجد فيها زوجة لا يرث الزوج أو لا ترث الزوجة، إذا الزوج وارث والزوجة وارثة، لا يحجبان بحال من الأحوال حجب حرمان، ولا يحجبان غيرهما، يعني لا تجد وارثا منع من الميراث ونقول إن سبب منع مثلا لوجود الزوج أو لوجود الزوجة، إذا الزوج والزوجة يعني كل منهما لا يحجب ولا يحجب، وهذا هو القسم الأول هو من لا يحجب ولا يحجب. طيب القسم الثاني وهو من يحجب ولا يحجب، هناك قسم من الورثة يحجبون ولا يحجبون، يعني هم يحجبون غيرهم حرمانا، يتسببون في حرمان غيرهم من الورثة ولكنهم لا يحجبون بحال من الأحوال، ليس هناك أحد يحول بينهم وبين الميراث. هذا القسم فيه الأبوان والولدان، الأبوان أي الأب والأم، والولدان أي الابن والبنت. إذا مات رجل وترك أبا أو أما أو ابنا أو بنتا فهؤلاء لابد وأن يرثوا، فهم لا يحجبون من الميراث يعني مطلقا، ولكنهم يحجبون غيره. طيب من يذكر يعني مثالا لمن يحجبه الأب. الأب يحجب من الميراث.
الإخوة.
أحسنتم. الإخوة يحجبون بالأب. لا يرث الإخوة في وجود الأب. وكذلك أيضا.
الأم.
لا الأم. الأم لا تحجب بالأب. لكن الجد. جده. لا يرث في وجود الأب. وإذا الأب يحجب ولا يحجب ولا يحجب. طيب الأم. الأم تحجب من؟ الأم كذلك تحجب ولا تحجب. طيب هل هناك وارث يمنع من الميراث بسبب الأم؟
الجدة.
أحسنتم. الجدة. الجدة تحجب بسبب الأم. طيب الابن. الابن والبنت يتسببان في حجب بعض الناس حرمانا. طيب مثال ذلك. فلن الابن يحجب من؟ الابن يحجب ابن الابن ويحجب كذلك الاخوة جميع اصنافهم. اما البنت فانها تحجب الاخوة لام. البنت يعني تتسبب في حجب الاخوة لام حجب حرمان، لان الاخوة لام شرط اسرهم عدم الاصل وعدم الفرع. فاذا البنت تتسبب في حجب الاخوة لام حجب حرمان. اذا هذا القسم الثاني وهو يعني من يحجب ولا يحجب. يعني اصحاب هذا القسم هم الابوان والولدان. طب ناتي الى القسم الثالث وهو من يحجب ولا يحجب. يحجب ولا يحجب هذا اضعف شيء، يعني هو لا يحجب احدا من الميراث، ولكن هناك من الورثة من يحجبه حرمانا. طب من تتوقعون يكون في هذا القسم؟ الاخوة لام، ليس مطلق الاخ، لان الاخ اذا كان شقيقا، الاخ اذا كان شقيقا هذا يحجب ويحجب. الاخ الشقيق مثلا يحجب من؟ يحجب الاخ لاب، يحجب العم، يحجب ابن العم، لكنه يحجب مثلا بالاب. واضح؟ ويحجب بالابن. احسن. فاذا الاخ هذا ممن يحجب ويحجب اذا كان شقيقا او لا. لكن الاخ لام والاخت لام، الاخوة لام يعني ذكورا واناثا، هؤلاء ممن يحجب ولا يحجب. يعني الاخوة لام يحجبون بالاصل والفرع. الاخوة لام ذكورا واناثا يحجبون بالاصل والفرع ولا يحجبون، لا يحجبون احد، لا يوجد وارث يكون محجوبا بسبب الإخوة لهم حجب حرمان. القسم الرابع وهم من يحجب ويحجب. من يحجب غيره حرمانا ويحجب حرمانا، يعني يحجب غيره حرمانا في بعض الأحيان ويحجب هو حرمانا في بعض الأحيان، وهم بقية الورثة. وهم بقية الورثة. إذن أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان، يعني خلاصة ذلك أن أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان أربعة أقسام. القسم الأول لا يحجب ولا يحجب وهو الزوجان. القسم الثاني يحجب ولا يحجب وهو الأبوان والولدان. القسم الثالث يحجب ولا يحجب وهو الإخوة لأم. والقسم الرابع يحجب ويحجب هو بقية الورثة. واضح؟ هذه أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان. ونأتي إلى أقسام الورثة بالنسبة لحجب النقصان. فأنواع حجب النقصان، أنواع حجب النقصان سبعة أنواع. أنواع حجب النقصان سبعة أنواع. طيب النوع الأول انتقال من فرض كبير إلى فرض أقل. انتقال من فرض كبير إلى فرض أقل، فهذا نوع من أنواع حجب النقصان، أن ينتقل الوارث من فرض كبير إلى فرض أقل. طيب هذا القسم يكون في حق من له فرضان. يعني تلاحظون أننا عندما درسنا أبواب الفروض وجدنا أن بعض الورثة مثلا يذكر اسمه في باب النصف ويذكر في باب الربع، أو يذكر في الربع ويذكر في الثمن وهكذا. فإذا هذا الوارث يعني له فرضان، فرض كبير وفرض أقل. فإذا منع من الفرض الكبير وأعطي الفرض أقل فإن هذا أحد أنواع حجب النقصان، وهو الانتقال من فرض كبير إلى فرض أقل. طيب من تذكرون ممن ينطبق عليه هذا القسم؟
الأم.
الأم، أحسنت. لها فرضان وهما الثلث والسدس. فالأم إذا انتقلت من الثلث إلى السدس بسبب الإخوة أو الأولاد يقال إنها حجبت نقصانا، أي منعت من الثلث إلى السدس. طيب من أيضا؟
الزوجة من الربع إلى الثمن.
الزوجة من الربع إلى الثمن. ومن أيضا؟ والزوج.
الزوج من النصف إلى الربع.
بقي اثنين.
بقي البنتان فأكثر، أو عفوا هي هو إذا كانت بنت تأخذ النصف وإذا بنتان تأخذ الثلثين.
أتناعتني لسه هنأخذ بعد شوية، لأن أتكلم على نفس الشخص يعني يكون له فرض كبير وينتقل إلى فرض أقل. يعني يمكن أن نقول بنت الابن والأخت لأب. بنت الابن إذا كانت وحدها تأخذ النصف، وإذا كان معها بنت فإنها تأخذ السدس، يعني بنت الابن تأخذ السدس في وجود البنت. وإذا البنت تحجب بنت الابن نقصان من النصف إلى السدس، يعني بسببها تحولت من النصف إلى السدس. وكذلك الأخت لأب تحجب نقصانا من النصف إلى السدس. من الذي يحجبها نقصانا؟
البنت.
لا، الأخت الشقيقة هي التي تحجبها نقصانا هذا النوع من الحجب اللي هو الانتقال من يعني فرض كبير إلى فرض أقل، هي الأخت لأب. يعني إذا كانت وحدها ستأخذ النصف، وإذا كان معها أخت شقيقة فالأخت لأب ستأخذ السدس بسبب وجود الأخت الشقيقة. واضح؟ ويبقى هذا انتقال من فرض كبير إلى فرض أقل. طيب القسم الثاني انتقال من تعصيب إلى فرض، إلى فرض أقل. يعني انتقال من تعصيب كبير يعني يكون نصيبه في التعصيب كبيرا إلى فرض يكون نصيبه فيه أقل. يعني انتقال من تعصيب إلى فرض أقل. طيب من هذا الذي يعني يرث بالتعصيب تارة ويكون نصيبه فيه كبيرا، ويرث بالفرض تارة ويكون نصيبه في الفرض أقل؟ أبو والجد. أحسنت، يعني اثنان فقط لما الأب والجد. الأب والجد يعني إذا انفرد أحدهما أخذ كل المال، لكن إذا كان معه ابن للميت فإن أبا سينتقل إلى فرض وهو السدس. وده فإذا انتقل من تعصيب كبير إلى فرض أقل وهو السدس. ونفس الشيء في حق الجد، إذا كان وحده أخذ المال كله، وإذا كان معه ابن للميت فإن الجد يأخذ السدس. طيب القسم الثالث انتقال من فرض إلى تعصيب أقل. يعني هذا بالعكس، يعني كان بالفرض يكون نصيبه في الفرض كبيرا، لكن إذا أخذ بالتعصيب كان نصيبه أقل. وهذا يكون في حق صاحبات النصف. صاحبات النصف من هن صاحبات النصف؟
البنت والأخت الشقيقة
والأخت. أيوه، البنت وبنت الابن.
بنت الابن والأخت
الشقيقة. الأخت الشقيقة والأخت الأب. كل واحدة من هؤلاء إذا انفردت أخذت النصف إذا لم يكن معها معصب. واضح؟ إذا كان معها معصب يعني هو أخوها، يعني البنت إذا كان معها ابن فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. كان نصيبها في الفرد كان أكثر ولا أقل؟
كان أكثر.
نصيبها في الفرد كان أكثر، نصيبها في التعصيب أقل. هذا نوع من حجب، من أنواع حجب النقصان، الانتقال من فرد يعني كبير إلى تعصيب أقل، وهذا في حق صاحبات النصف. النوع الرابع انتقال من تعصيب إلى تعصيب. من تعصيب إلى تعصيب أقل، يعني النصيب يكون نصيبا في التعصيب الأول كبيرا ونصيبه في التعصيب الثاني أقل. طيب هذا يكون في حق العصبة مع الغير أو العصبة مع الغير، تكون العصبة مع الغير اللي هو الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع البنات وبنات لب، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، وأخذنا ما تبقى بعد البنات وبنات لب. طيب لو أن رجلا مات وترك بنتا وأختا شقيقة، البنت كان نصيبها النصف والأخت الشقيقة لها النصف برضه بس تعصيبا، لها الباقي تعصيبا، البنت لها النصف فرضا والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا، هذه اسمها العصبة مع الغير، العصبة مع الغير اللي هي ايه الأخوات مع البنات، الأخوات الشقيقات أو الأب يأخذن ما تبقى بعد البنات. طبعا الأخوات هنا لسنا من صاحبات الفرض، لأن شرط إرث الأخت بالفرض هو عدم الفرع الوارث، هنا في بنات يبقى في فرع وارث، الأخت الشقيقة أو الأخت الأب لم ترث بالفرض، لأن شرط إرثها بالفرض هو انعدام الفرع الوارث، وهنا فرع وارث إذن لم ترث بالفرض، لكنها ترث بالتعصيب ما تبقى بعد البنت أو بعد بنت لب.
التعصيب مش أقل ولكن
هنا لا تأخذ بالتعصيب اللي هو النصف. طيب لو كان معها أخ، يعني لو مات مسألة أخرى، مات رجل وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا شقيقة،
تأخذ يعني هي النصف تأخذ البنت
بعدين لذكر
مصاحب
الأنثيين،
فالنصف يقسم يعني
أثلاثا بنا، إن النصف يعني يقسم على ثلاثة،
هي تأخذ ثلث والابن يأخذ والأخ يأخذ ثلثين،
يعني ثلث النصف والأخ يأخذ ثلثي النصف. طيب إذن الأخت هنا عندما كانت وحدها مع البنت كانت سترث بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب، بس كان نصيبها في التعصيب كبيرا، وأخوها الشقيق تسبب في حجبها نقصان. ما نوع حجب النقصان؟ أنها انتقلت من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل، واضح؟ يعني هي الأخت الشقيقة مع البنت كانت سترث بالتعصيب، لكن نصيبها في التعصيب هنا هو نصف التركة، لكن إذا كان معها أخ فهذا الأخ سيشترك معها في التعصيب، فيكون نصيبها في التعصيب هنا مثلا سدس التركة، إذا انتقلت من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل، واضح؟ ذكرنا الآن الانتقال من فرض إلى فرض أقل، ومن تعصيب إلى فرض أقل، ومن فرض إلى تعصيب أقل، ومن تعصيب إلى تعصيب أقل، يعني من فرض لفرض ومن فرض لتعصيب، من تعصيب لتعصيب ومن تعصيب لفرض، واضح؟ هذه أربعة أقسام، هذه الأقسام الأربعة تسمى الانتقالات، يعني انتقال من كذا إلى كذا. طيب القسم الخامس الازدحام في الفرض، الازدحام في الفرض، ما المراد بالازدحام في الفرض؟ هناك بعض الفروض يشترك فيها أكثر من وارث، يعني مثلا الزوجة إذا كانت واحدة تأخذ، مثلا إذا كانت واحدة والميت ليس له أولاد فالزوجة تأخذ الربع، طيب إذا كان معها زوجة أخرى شركنا في الربع، إذن إيه زحمتها في الربع، وهذا نوع من أنواع حجب النقصان، الزوجة الثانية هذه تسببت في حجب الزوجة الأولى نقصانا، أنها أنقصت نصيبها في الميراث. طيب وإذا كان معهن ثالثة كذلك أيضا تحجبهن نقصانا فتنقص نصيبهن في الفرض، إذا هذا ازدحام في الفرض. طيب كذلك مثلا الجدة إذا كانت واحدة فلها سدس، طيب جدتان يقسمن السدس، إذا هذا ازدحام في الفرض. طيب ما هي الفروض الأخرى التي يقع فيها الازدحام؟
إذا كانت مثلا بنت واحدة وبعد تأخذ إذا بنتان
أيوه
تأخذ الثلثين،
الثلاث بنات برضه الثلثين، أربع بنات يعني يأخذن الثلثين. إذن يعني في فرض الثلثين، فرض الثلثين هذا من الفروض التي يقع فيها الازدحام، يعني فرض الثلثين هذا من الفروض التي يقع فيها الازدحام بين يعني البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب. يعني كل صاحبات الثلثين، يعني إذا كنا اثنتين أخذنا الثلثين، طيب إذا كنا ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا برضو يأخذنا الثلثين، إذا هذا من الازدحام في الفرض. وكذلك
أيضا الإخوة لأم،
أحسنتم أحسنتم، الإخوة لأم فرضهم فرضهم الثلث. إذا يعني إذا كان الإخوة لأم اثنين أو اثنتين أخذنا يعني الثلث، طيب زيادة على ذلك أيضا الثلث، إذا هذا ازدحام في الفرض. طب القسم السادس ازدحام في التعصيب، أيضا التعصيب يقع فيه الازدحام، وهذا في حق جميع العصبات، أي وارث بالتعصيب يمكن أن يزحم في التعصيب. يعني مثلا يعني الأخ يمكن أن يزحمه غيره في التعصيب فيرث معه، يعني إذا كان الأخ وحده أخذ كل المال، فإذا كان معه أخ آخر شاركه في التعصيب فزحمه فيه فتسبب في حجبه نقصان بسبب الازدحام في التعصيب. مثلا العم إذا كان واحدا أخذ كل المال، إذا كان للميت عمين أو ثلاثة أعمام أو أربعة أو خمسة ازدحموا في التعصيب وهكذا. طيب القسم السابع والأخير هو الازدحام في العول، الازدحام في العول، وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة، فإن النقص يدخل على الجميع. يمكن مر بين العول قبل ذلك، يعني إذا كان مجموع الفروض أكثر من الواحد الصحيح، يعني مثلا يعني امرأة ماتت وتركت زوجا وأختين شقيقتين، امرأة ماتت وتركت زوجا وأختين شقيقتين، طيب ما نصيب الزوج؟ نصف. طيب وما نصيب الأختين؟ ثلثان. طيب لما تيجي تجمع نصف وثلثين تجد ان المسألة صار فيها سبعة أثلاث، هو ده سبعة أثلاث، يبقى اذا لان النصف ثلاثة أثلاث والثلثان أربعة أثلاث، يبقى المجموع سبعة أثلاث، فهنا ازدحام في العول يدخل النقص على الجميع، فمثلا يصبح السدس سبعا، فالزوج بدلا من ان يأخذ ثلاثة أثلاث سيأخذ ثلاثة أسباع، والأختان بدلا من أربعة أسباب أربعة أسباع. إذن هذه أنواع حجب النقصان، وهي أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات. أربعة انتقالات، انتقال من فرد إلى فرد أقل، من فرد إلى تعصيب أقل، من تعصيب إلى تعصيب أقل، من تعصيب إلى فرد أقل، والازدحام في الفرض والازدحام في التعصيب والازدحام في العول، هذا كله يسمى حجب النقصان. يعني الوارث لا يمنع من الميراث بالكلية ولكن ينقص نصيبه في الميراث، هذا يسمى حجب النقصان. وحجب الحرمان وحجب النقصان كلاهما يسمى حجب بالأشخاص، يعني حجب الأشخاص ينقسم إلى حرمان ونقصان، أن لأن الشخص قد يتسبب في حرمان غيره من الميراث، وقد يتسبب شخص من الورثة في إنقاص نصيب غيره من الورثة. واضح هنا؟ هذا هو باب الحجب. يعني باب الحجب رغم أهميته إلا أنه يعني لا ليست فيه يعني أحكام جديدة، ولكن هو عبارة عن يعني تلخيص لأبواب سابقة. يعني يعني بقي بقى في أبواب الحجب مثلا يعني معرفة من يحجب من من الورثة، وهذا يعني يمكن استنباطه من الدروس السابقة. يعني مثلا لو ذكرنا مثلا العم، العم الشقيق، من الذي يحجب العم الشقيق؟
حجب حرمان وانا
حجب حرمان
الاخ مثلا الشقيق،
الاخ الشقيق يحجبه. طبعا العم الشقيق هذا وارث بالتعصيب، وقد عرفنا ان التعصيب هذا له ايه، اول حاجه التقديم بالجهه، اذا كل من كان ينتمي الى جهه باولى من جهه العم فهم اولى بالتعصيب. يعني مثلا الذين ينتمون الى جهه البنوه ثم الى جهه الابوه ثم الى جهه الاخوه، كل هؤلاء مقدمون على العم. اذا يحجب بالاب، يحجب بالجد، ويحجب بالابن، ويحجب بابن الابن، يحجب مثلا بالاخ الشقيق بالاخ الاب، يحجب بابن الاخ الشقيق بابن الاخ الاب، كل هؤلاء مقدمون عليه فيكون محجوبا به. واضح؟ وهكذا يعني. طيب بعد باب الحجب، يعني باب صغير، يعني يسمى باب المشتركة أو باب المشتركة. ويعني هذه المسألة، يعني هذا الباب معقود لمسألة بعينها تسمى بالمسألة المشتركة أو بالمسألة المشتركة، وتعرف أيضا بالمسألة الحمارية أو المسألة الحجرية أو اليمنية، لها من عدد من الأسماء. وأصل هذا الباب أو هذه المسألة يعني أنها مسألة وقعت في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فحصل في عهد عمر رضي الله عنه أن توفيت امرأة وتركت زوجا وأما وإخوة أشقاء وإخوة للأم، تركت زوجا وأما وإخوة أشقاء وإخوة للأم. هذه الأربعة تسمى أركان المسألة الحمارية أو أركان المسألة المشتركة، زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم. أردنا أن نحل هذه المسألة على ظاهرها، يعني زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم. طيب الزوج كم نصيبه؟ يعني المرأة ماتت وتركت زوجها النصف، لأن المسألة ليس فيها أولاد، يبقى الزوج يستحق النصف. طيب الأم من تستحق؟ السدس. لماذا؟ للجمع من الإخوة، لا حتى الأشقاء برضو للجمع من الإخوة، سواء الأشقاء ولا الأم، هم يعني الشرط أن العدد يكون اثنين أو أكثر. طيب الإخوة لأم يأخذون الثلث، لماذا؟ لأن شرطهم عدم الأصل وعدم الفرع، الأصل هو الأب والجد والفرع اللي هو الأولاد. طيب الآن الإخوة الأشقاء كم بقي لهم؟ الإخوة الأشقاء يأخذون ماذا؟ يأخذون بالتعصيب الباقي. طيب كم الباقي لما نقول نصف وسدس وثلث؟ هي مسألة تكون من كام أو شيء، نقول مسألة ستة، نصف ثلاثة أسداس وسدس، وبعدين الثلث يساوي سدسين، يبقى ما تبقى للإخوة الأشقاء لا شيء. هذا الذي قضى به عمر رضي الله عنه يعني في أول مرة عرضت عليه المسألة، قضى بهذا القضاء. نعم؟ أنه قضى بأن الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث، والإخوة الأشقاء يسقطون لأنه يأخذون الباقي فلم يتبقى لهم شيء. طيب مرت سنة ثم جاءت مسألة مثلها عرضت على عمر رضي الله عنه لما كان من العام المقبل، أتي بمثلها برضو، امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة أشقاء وإخوة لأم، وأتي بهم إلى عمر فقضى كما قضى في العام الذي قبل، قال الزوج لهم النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث والأشقاء يسقطون. هنا في العام الثاني هذا كان الـ يعني الإخوة الأشقاء قد أوتوا جدلا، فظلوا يجادلون أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قال له أحدهم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا فإن لم ينفعنا فلا يضرنا. يعني قالوا ماذا؟ قال نحن يعني الإخوة لأم، لماذا أخذ الثلث؟ لأنهم أولاد أم الميتة. إخوة لأم ماذا يقربون للميتة؟ أولاد أم الميتة. طيب الأشقاء، ما هم الأشقاء؟ أولاد أم الميتة وأولاد أبيها أيضا. فقالوا يعني هب أن أبانا كان حمارا فإن لم ينفعنا فلا يضرنا، يعني إذا ما كانش هينفعنا فنافع على الأقل ما يضرناش، خلاص يعني درستهم عشان هم أولاد أم الميتة، طب نحن أولاد أم الميتة زينا زيهم. وقال أحدهم يعني هب أن أبانا كان حجرا فألقيه في اليم، يعني يعني أبونا لو كان حجرا فألقيه في اليم، يعني اعتبر أبونا هذا ملغى، يعني نسبه كأن لو نسبه ده مش هيفيدنا في شيء، فعلى الأقل ما يضرناش وإحنا نعتبر برضه أولاد أم الميتة زي ما هم أولاد أم الميتة. فلما يعني قيل ذلك لعمر رضي الله عنه قضى بأن يشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الميراث، يعني قضى بإلغاء قرابة الأب، يعني قرابة الأب كانها غير موجودة، لأن الأم لو اعتمدت ستضرهم، فقال إنه يورثهم باعتبار أنهم يعني جميعا إخوة للأم، يبقى الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة للأم في الميراث للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة على اعتبار أنهم إخوة للأم جميعا، يعني يورثهم من جهة الأم بس. واضح؟ فلما قضى بهذا عمر قيل له يعني إنك قضيت في العام الذي قبله بخلاف هذا، فقال عمر رضي الله عنه قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وهذا الأثر يعني مما يستدل به الأصوليون على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أو الاجتهاد لا ينقض بمثله، يعني أنه قضى في المسألة الأولى اجتهادا، واجتهاد يعني له مستوغ، يعني لم تكن فتوى يعني باطلة مثلا مناقضة فيها نصا صريحا وكذا، لكنها يعني كانت اجتهادا منه، وهذه اجتهاد منه فلم ينقض الاجتهاد السابق. طيب مذاهب الفقهاء في هذه المسألة، يعني ذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أن الإخوة الأشقاء يسقطون ولا شيء لهم، يعني الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث والأشقاء لا شيء لهم. وذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى القول الثاني لعمر، يعني قالوا إن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في الميراث. وطبعا حجة الذين قالوا إن الإخوة الأشقاء يسقطون، حجتهم أن هذا هو ظاهر النصوص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر أو فلأولى رجل ذكر، ويعني ظاهر النص أن الفرائض تعطى لأهلها، فالإخوة لأم من أصحاب الفرائض فيأخذون فروضه ويأخذ فرضه والأم تأخذ فرضها، وما بقي فلأولى عصبة ذكر، فإذا لم يبق شيء فلا شيء له. وكذلك أيضا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له يعني كلام كثير في الانتصار لمذهب أحمد في هذه المسألة والرد على المخالفين، فكان يعني مما قال إن قولهم هب أن أبانا كان حمارا، فهذا القول يعني قال فاسد حسا وشرعا، يعني قال لأن الحس لا يجعل الموجود كالمعدوم، يعني أبوهم موجود فلا يمكن أن لا يعتبر وجوده رغم أنه موجود، يعني قرابته موجودة فلا يمكن إلغاؤها. وقال إن يعني إن قولهم إن أباهم إن لم ينفعنا فلا يضرنا، قال إن هذا ليس بالصحيح، لأنه قد يضر في بعض الحالات المجمع عليها. ما هي هذه الحالة؟ لو أن الإخوة لأم كانوا أخا لأم واحدة، والإخوة الأشقاء كانوا مثلا 20 أخ أو 30 أخ. طيب هذه المسألة يعني حلها من المسائل المجمع عليها. لو أعدنا المسألة مرة أخرى، لو أن رجلا مات، لو أن امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم واحدة وإخوة أشقاء، طيب كم نصيب الزوج؟ النصف. طب الأم؟ السدس، لأن في برضو جمع من الإخوة. طب الأخ لأم الواحد؟ الأخ لأم إذا كان واحد يأخذ، الأخ لأم إذا كان واحد يأخذ السدس. قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الأخ لأم لما يكون واحد يأخذ نفذ ماذا؟ السدس. السدس
شيخنا بباب السدس، احنا قلنا انه اصحاب السدس 7 والأخ لأم ما كان
ماذا؟ اصحاب السدس.
اصحاب السدس كان 7
السدس وليس السدس. مش سمع كويس يعني السدس ولا السدس؟
السدس بالسين.
السدس بالسين بالسبعة. نعم منهم الأخ لأم، أليس كذلك؟
أب والأم والجد،
أب والأم والجد والجدة، أيوة، أخت لأب
وولد الأم،
ولد الأم هو الأخ لأم هذا، وولد الأم هو الأخ لأم، هذا ابن أم الميت يعني، إذا الأخ لأم يأخذ ماذا؟
السدس.
طيب والإخوة الأشقاء يأخذون
الباقي.
باقي هنا في باقي. لما نقول سدس وسدس ونصف
نعم
وكده 5 أسداس تبقى سدس. طيب يقول شيخ الإسلام يعني هب أن الإخوة الأشقاء كانوا مثلا 20 أخ يشتركون في سدس اللي هو المتبقي. طيب الإخوة الأشقاء دول في هذه الحالة أبوهم ضرهم أو لم يضرهم؟
ضرهم.
طيب هل هذه فيها اختلاف؟ هذه المسألة يعني قال هذه المسألة من المجمع عليها، هذه المسألة ليست حمارية، لأن شرط الحمارية أن يكون الإخوة لأم 2 فأكثر، أن يكون الإخوة لأم 2 فأكثر حتى يستوعبوا الثلث كاملا ولا يتبقى شيء للأشقاء. يعني شرط الحمارية أن تكون مسألة لم يتبقى فيها شيء للأشقاء، فإذا تبقى لهم شيء فأجمع العلماء على أن الإخوة الأشقاء في مثل هذه المسألة التي فيها زوج وأم وأخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة أن الإخوة الأشقاء يأخذون الباقي، إذن أبوهم ضرهم إجماعا. فيقول شيخ الإسلام كما ضرهم بالنقصان ولم تمنعوا أن يضرهم بالنقصان فكذلك يمكن أن يضرهم بالحرمان، ممكن فكما ضرهم بالنقصان يمكن أن يضرهم بالحرمان، وهذا مقتضى القياس الصحيح. يعني لا غير ذلك أن من أراد يعني التوسع ممكن يرجع للفتاوى يجد فيها أوجها عديدة يعني انتصر فيها شيخ الإسلام لمذهب أحمد يعني في أن الإخوة الأشقاء يسقطون. واضح؟ والخلاصة من هذه المسألة يعني نظمها صاحب الرحبية قال وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلث وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة يعني إذا وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلث وإخوة أيضا لأم وأبي. والحمارية أركانها 4 زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم. والخلاصة أن فيها مذهبين، المذهب الأول مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث والإخوة الأشقاء يسقطون لا شيء له. ومذهب مالك والشافعي أن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في الميراث للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، كان ذكر أم الذكر مثل حظ الأنثى. هذه المسألة يعني لكونها يعني شفت عن القواعد يعني في توديس الإخوة الأشقاء باعتبار من جهة قرابة الأم فقط لا من جهة قرابة الأب على هذا القول تكون المسألة قد شذت عن القاعدة، ولأنها لها يعني قصة لقتبت بسببها فعقد لها المؤلف بابا مستقيم. طيب في لغاية كده أخونا واضح ولا في شيء غامض؟
عندي سؤال، انا شو قلنا انه صرف من اصحاب النفس احيانا يرث استثمر للثلثين.
ايوه
يعني الاخت مع البنت
صرف بده استثمار للثلثين. لا مش الاخت مع البنت، لا الاخت الاب مع الاخت الشقيقة.
الاخت مع الاخت الشقيقة وبنت الابن مع
البنت. مع البنت مع البنت دي اللي السدس تكملة الثلثين، بنت الابن ثلث السدس تكملة للثلثين مع البنت، والأخت الأب ثلث السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة. لكن لو بنت وأخت يبقى البنت لها النصف كاملة والأخت لها النصف الباقي تعصيب. واضح؟ طيب تحب أن نأخذ بعض الأسئلة واجب؟ قل مات رجل عن زوجة وأم وجدة وبنت وابن. مات رجل عن زوجة وأم وجدة وبنت وابن. طيب المسألة الثانية، مات رجل عن شقيقة وأخ لأب وأم وعم. مات رجل عن شقيقة وأخ لأب وأم وعم. المسألة الثالثة، مات رجل عن أم وأخوين لأم وبنت وأخ شقيق وأخ لأب. المسألة مرة أخرى، مات عن أم وأخوين لأم وبنت وشقيق وأخ لأب. طيب نكتفي بهذه الأسئلة يعني إن شاء الله. لا بس أنا أظن ما هذا الأشياء عندكم.
نعم
أخير أمين أرضا فإيش يحتاج توضيح أو خير؟ طيب يكون موعدنا تحبون كل ثلاثاء ولا مرة كل أسبوعين أو كيف؟
أنت إذا ما يعني ما مسكت عليه كل ثلاثاء.
إذا ما عندك مانع أود يعني كل ثلاثاء.
خلاص بإذن الله.
إن شاء الله يعني إذا ضعنا أن نكمل موضوع المواريث وننتقل إلى حتى يعني إن شاء الله موضوع آخر إذا ما كان عندك مانع.
طيب بإذن الله إن شاء الله نوصل، وإذا انتهينا إن شاء الله نتشاور معكم بإذن الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم.